بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه في باب فضل القناعة. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعه؟ قال: على ألا تعبدوا الله، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دخل في الإسلام يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، وكان النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد الاستزادة في ذلك يقرأ سورة الممتحنة في آخرها، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآيات. وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهن قولا، لا يصافح المرأة أبدا، لا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. فما أحرانا أن نتنبه إلى هذا الأمر، فلا يحل لأحد منا أن يمس امرأة أجنبية عنه مهما بلغ الأمر، إلا اللهم إذا كان في حال الاضطرار، وجدها مسكينة تغرق أو شيء، هذا لا بأس به، لكن غير ذلك لا يحل له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغرز أحدكم في رأسه بمغرز، بمغرز، تعرفون المضربة هذه في رأسه، أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، يمس بشرتها، يدها أو غير ذلك. فنتنبه لهذا الأمر، لأنه حكم شرعي، والله تبارك وتعالى سائل، فلا يتهاون أحدنا في هذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى سائله يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه البيعة كانت يبايع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. ثم قال: ألا تبايعون؟ يقول مالك، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله قد بايعناك، لأنهم كانوا حديثي عهد ببيعة، قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قال: ألا تبايعون؟ أعادها، فقالوا: يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ فأعاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأمر. قال: أول الأمر تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الخصلة إذا لقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى فهنيئا له، إذا لقي الله لا يشرك به شيئا هنيئا له. كما في حديث جابر في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فما أحوجنا أن نفتش أنفسنا، أن نتعاهد هذا الباب العظيم، نقرأ في كتاب التوحيد، ننظر إلى ألفاظ قد تكون شركية في ألفاظنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. يفحص الإنسان نفسه قبل القدوم على الله، إذا قدمت على الله تبارك وتعالى لا ينفع الندم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فما أحوجنا إلى قراءة هذا الباب، باب التوحيد وباب الشرك. الشرك أنواع، ومنه الكبير ومنه الصغير، منه ما يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، لا يسمى صاحبه مسلما، وإنما هو وقود لجهنم أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا. فيتنبه الواحد. ومنها الشرك الأصغر، ومنه كثير على ألسنة بعض الناس، يحلف بغير الله، إما يحلف بالأمانة، وإلا أخوتك عندي ومعزتك عندي والعيش والملح، هذا كله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: وتبايعون أيضا على الصلوات الخمس. هذه الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى في السماء السابعة، فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، قال له: قد عالجت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما استطاعوا، سر ربك التخفيف. فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فيضع عنه عشرة ثم عشرة ثم عشرة ثم حتى بقيت خمس، وقال الله تبارك وتعالى: هن خمس وهن خمسون، خمس في العمل وخمسون في الأجر، وهذا جود الله وكرم. فما أحوجنا إلى أن نحافظ عليها جمعة وجماعة، وأن نضعها نصب الأعين، بأنها أهم شيء بعد التوحيد. كثير من الناس يقول: متى ما استيقظت صليت. هل تستطيع أن تضمن أنك تستيقظ؟ الله يتوفى الأنفس، يعني عندما تنام هذه الوفاة الصغرى، فربما تستيقظ وربما لا تستيقظ، يأخذ الله تبارك وتعالى روحك. فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الأمر. وكم من أناس يأتيهم الموت فجأة وبغتة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة، من علاماتها، موت الفجأة، يكثر موت الفجأة، يأتي الواحد صحيحا سليما معافى ولا تسمع إلا قالوا مات فلان، وإما أن يذكر بخير ويترحم عليه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإما أن يذم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه بجنازة كما في حديث أنس، فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. ومر بثالثة فأثنوا عليها شرا قال: وجبت. فسأله عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الأول والثاني وجبت له الجنة، والثالث وجبت له النار، وجبت له النار. نتنبه، هؤلاء الشهود سيشهدون عليك، خاصة إذا ذهبت من الدنيا لا يضربون لك حسابا، إنما يقولون ما يسألهم الله. أما حديث اذكروا محاسن موتاكم فهذا ضعيف، مع أنه تذكر الميت بخير، لكن تشهد له بما يسألك الله تبارك وتعالى، ليس في الأمر مجاملة. كثير من الناس يموتون تفرح حتى الدواب بهم، لأنهم كانوا سببا في منع القطر من السماء بإفسادهم والعياذ بالله. فما أحوجنا أن نكون من المصلحين الصالحين، الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى يفرح الناس برؤيتك ويتذكرون الله تبارك وتعالى، لأنك تذكرهم بالله. حتى إذا قدمت إلى بيتك ذكر الله تبارك وتعالى، لأنك دائما تذكرهم. أما السباب والشتام والعياذ بالله، فهذا إذا خرجت من الدنيا فرحوا بخروجك، لأنك نكدت عليهم حياتهم. ف فما أحوجنا أن نكون من الصالحين المصلحين. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته وجد أهله السرور والبشر والابتسامة الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرحون بقدومه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان في مهنة أهله في خدمتهم حتى ينادى للصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن صخابا ولم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام، إنما كان حليما حتى إذا رأى الأمر الذي يكرهه يعرض عنه أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم قال: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قبلها فعرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا التغاضي، وهو زوج عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، لكنه هذا الأمر لا بد أن نتنبه له. ثم بعد ذلك بايعهم كذلك على الطاعة، الطاعة في المعروف، وخاصة لمن والله الله أمرنا. نحن هنا في المملكة العربية السعودية، ولي أمرنا الملك سلمان، والله ليسألنا الله تبارك وتعالى عنه: أطعنا أم عصينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. كثير من الناس في مجالسهم إذا جلسوا خاصة في الميزانية أو كذا قالوا أخذوا الأموال وفعلوا وفعلوا، ما الذي تستفيده؟ ما الذي سيعود عليك في جيبك إلا الإثم والخسارة؟ فما أحوجنا أن نطيعهم في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. هذا ليس من كيسي أنا حتى تقول مجامل أو مداهن أو منافق، وسأوقف بين يدي الله ويسألني عن هذا الكلام. فما أحوجنا أن تكون عقيدة عندنا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله وأن نطيع من ولاه الله عز وجل أمرنا في المعروف، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأسر كلمة. هذه الكلمة قيل هي ألا يسأل الناس شيئا، كانوا سبعة أو ثمانية أو تسعة كما قال الراوي. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا من أمر الدنيا، وليس المراد عدم السؤال البتة، فإن العلم خزائن مفاتحه السؤال، فالإنسان يسأل عن دينه، هذا ليس منهيا عنه، لكن تأتي إلى واحد مثلا في درسه وتقوم قد قرأت مسألة في البيت وتأتي تتنمر عليه، يسمى التنمر، تسأله من باب التعجيز حتى تظهر أنه لا يعرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض الأمور فيقول: أخبركم فيما بعد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهل كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أخبركم. حتى في قصة أصحاب الكهف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، قال أهل التفسير: وقف الله عنه الوحي 14 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل أكثر من ذلك، لأنه لم يقل إن شاء الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نتعود، إذا وعدت أحدا لو بعد دقيقة تقول إن شاء الله، بإذن الله، بحول الله وقوته، لأنك ضعيف لا تملك شيئا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فيه التمسك بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، يعني عموم السؤال، لا يسألون شيئا من الناس. قال: وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا والله أعلم، يعني لو شيء بسيط. كان ثوبان كما في الحديث الصحيح عند سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا. وهذا فتح من الله لثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يسقط صوته وهو على البعير فينيخ بعيره يبركه، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لأحد ناولنيه. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وفي الحديث الصحيح إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، سؤال الناس، تجد الواحد يلح في المسألة، تجدون عند المحطات وعند كذا يسألك كأنه يريد أن ماذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تبارك وتعالى في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهى، تقول له أعطاك الله، أسأل الله يرزقك، أسأل الله يرزقك من واسع فضله، تدعو له بخير. وهذا ما يعني دائم التمسك في السيارة وتسير وهو يسير، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا يجوز ذلك حتى وإن كان محتاجا، لا يجوز. ربما لا تملك شيئا أنت فيحرجك أمام من كان معك في السيارة أو يحرجك، وربما تلفظت عليه بغير الألفاظ التي تليق بالمسلم أن يقولها للسائل إذا سأله، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. قال العيني رحمه الله تبارك وتعالى: وأسر كلمة خفية يشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال، يعني لا تسأل الناس، حاول ألا أن تكون مستغنيا بالله تبارك وتعالى. والحديث: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإذا أنزلها بالله تبارك وتعالى يوشك الله عز وجل أن يجعل له غنى. توكل على الله، وإذا سجدت قل رب ارزقني حلالا طيبا مباركا، عد إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خزائنه ملأى لم ينقصها شيء منذ خلق السماوات والأرض، كلما أعطى تلك الأمم ما هو إلا كما أدخل أحدنا أصبعه في اليم في البحر فبماذا يخرج، هذا الذي نقص من خزائن الله، خزائنه ملأى. فنسأله جميعا دائما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله. قال الأبادي رحمه الله في عون المعبود: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وأتكفل له بالجنة، قال أي أولا من غير سابقة عذاب، يعني من غير سابقة عقوبة، يعني أنه يكون من أهل الجنة مباشرة، من كان هذا ديدنه ألا يسأل الناس شيئا. وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة، أن يختم له بخير، فما أحوجنا أن نتعفف. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعف يعفه الله تبارك، ومن يستغني يغنه الله تبارك وتعالى. لا تعلق قلبك بالمخلوقين، فوالله الذي لا إله إلا هو رزقهم من عند الله تبارك وتعالى، لا يملكون شيئا، إنما الرزاق هو الله تبارك وتعالى. قال السندي رحمه الله: لا تسأل الناس شيئا، أي من مالهم، يعني من أموالهم لا تسألهم شيئا، وإلا فطلبوا ماله عليهم لا يضر، يعني إذا لك عند فلان من الناس شيئا تقول له أعطني حقي، هذا لا يدخل في هذا السؤال، كما قال السندي رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. انظروا، من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر، يطلب من نار جهنم من جمرها والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ يعني الآن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، قال: ما عنده ما يغني، فسألوه: يا رسول الله ما يغني؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. لا تسأل، لا تقول أنا أحتاج كذا. وكثير من الناس الآن في الديون بسبب الكمالية، بسبب مجارات الناس، فلان عنده كذا أنا أريد مثله، فلان عنده كذا أنا أريد أفضل منه، وخاصة في النساء، نسأل الله السلامة والعافية، مع السنابات وتعرفون أكثر مني هذا، ينظرون الناس في الرحلات وفلانة تصور وفلانة تفعل وهي تريد مثلها، وزوجها قد يكون فقيرا متقعا مسكينا فتضطره إلى الديون، والديون أمرها عظيم. تعرفون حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، رجل من الأنصار مات في حديث جابر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: ديناران يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله عندي،
أنا ضمين، أنا زعيم أني أنا أدفع عنه الدينارين هذا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في بداية الإسلام، لم يكن في بيت مال المسلمين مال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يسدد ديون من مات وعليه دين. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في اليوم الثاني، فقال له يا رسول، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنع الديناران يا أبا قتادة؟ قال: إنما مات أمس. ثم لقيه اليوم الذي يليه فقال له أبو قتادة: لقد دفعتهما يا رسول. قال: الآن بردت عليه جلته. المسألة ليست بسيطة، أنت تموت عليك من الديون، قد ورثتك ينشغلون في هذه الدنيا فتعذب بهذا الدين، نسأل الله السلامة والعافية. روى الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، يقول عليه الصلاة والسلام، وذكر منها: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كلما أراد أن يستزيد من هذا المال يطلب فلان وفلان عشان يكثر ماله، إلا فتح الله عليه باب فقر فيكون فقيرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال عطاء: جاءني طاووس رحمه الله فقال لي: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابا، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، طلب منك أن تدعوه ووعدك بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الصحابة إذا نقص الملح في بيته طلبه من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. العجين في البيت يطلب من الله، يعرف أن الله عز وجل هو الرزاق، لكنه يأتي بالأسباب فيدعو. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل كما في حديث عائشة يغضب على الذي لا يسأله، لأنك تبين أنك مستغني عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة المخلوق محرمة في الأصل إلا من حاجة، إلا من اضطرار. مسألة أن تأتي وتقول له أعطني وكذا وكذا وأنت مستغني لا تجوز إلا من السلطان، من من له بيت مال مسلمين عند أمير أو خليفة أو ملك، هذا يطلب، كما يأتي في الحديث في هذا الباب. يقول رحمه الله: مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة. انتهى كلامه. أخرج الشيخان رحمهما الله تبارك وتعالى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وهذا الباب. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الاستغناء الذي يستغني عن الناس، قال: أي من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس يغنيه الله عز وجل، يجعله غنيا ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا، فإن الغنى غنى النفس ليس عن كثرة العرض كما في الحديث. قال رحمه الله: وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم فإنه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله، ولا يستغني، والغنى غنى القلب، فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال. انتهى كلامه. قال الشاعر: وذقت مرارة الأشياء جمعا فما طعم أمر من السؤال أن تمد يدك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن يأخذ أحدنا حبلا وفأسا فيذهب فيحتطب فيأتي فيبيع ما احتطبه ولا يسأل الناس يتكففوا، هذا يعطيه وهذا يرد. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يسلط هذا المال الذي يعطينا على هلكته، وأن ننفقه في كل سبيل يحبها الله تبارك وتعالى، وأن يغنينا بفضله وجوده سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب فضل القناعة. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعه؟ قال: على ألا تعبدوا الله، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دخل في الإسلام يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، وكان النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يريد الاستزادة في ذلك يقرأ سورة الممتحنة في آخرها، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآيات. وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهن قولا، لا يصافح المرأة أبدا، لا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. فما أحرانا أن نتنبه إلى هذا الأمر، فلا يحل لأحد منا أن يمس امرأة أجنبية عنه مهما بلغ الأمر، إلا اللهم إذا كان في حال الاضطرار، وجدها مسكينة تغرق أو شيء، هذا لا بأس به، لكن غير ذلك لا يحل له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغرز أحدكم في رأسه بمغرز، بمغرز، تعرفون المضربة هذه في رأسه، أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، يمس بشرتها، يدها أو غير ذلك. فنتنبه لهذا الأمر، لأنه حكم شرعي، والله تبارك وتعالى سائل، فلا يتهاون أحدنا في هذا الأمر، فإن الله تبارك وتعالى سائله يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه البيعة كانت يبايع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. ثم قال: ألا تبايعون؟ يقول مالك، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله قد بايعناك، لأنهم كانوا حديثي عهد ببيعة، قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قال: ألا تبايعون؟ أعادها، فقالوا: يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ فأعاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأمر، قال: أول الأمر تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الخصلة إذا لقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى فهنيئا له، إذا لقي الله لا يشرك به شيئا هنيئا له، كما في حديث جابر في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فما أحوجنا أن نفتش أنفسنا، أن نتعاهد هذا الباب العظيم، نقرأ في كتاب التوحيد، ننظر إلى ألفاظ قد تكون شركية في ألفاظنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. يفحص الإنسان نفسه قبل القدوم على الله، إذا قدمت على الله تبارك وتعالى لا ينفع الندم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فما أحوجنا إلى قراءة هذا الباب، باب التوحيد وباب الشرك. الشرك أنواع، ومنه الكبير ومنه الصغير، منه ما يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، لا يسمى صاحبه مسلما وإنما هو وقود لجهنم أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا. فيتنبه الواحد. ومنها الشرك الأصغر، ومنه كثير على ألسنة بعض الناس، يحلف بغير الله، إما يحلف بالأمانة وإلا أخوتك عندي ومعزتك عندي والعيش والملح، هذا كله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال وتبايعون أيضا على الصلوات الخمس، هذه الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى في السماء السابعة، فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، قال له قد عالجت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما استطاعوا، سر ربك التخفيف. فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فيضع عنه عشرة ثم عشرة ثم عشرة ثم حتى بقيت خمس، وقال الله تبارك وتعالى هن خمس وهن خمسون، خمس في العمل وخمسون في الأجر، وهذا جود الله وكرم. فما أحوجنا إلى أن نحافظ عليها جمعة وجماعة، وأن نضعها نصب الأعين، بأنها أهم شيء بعد التوحيد. كثير من الناس يقول متى ما استيقظت صليت، هل تستطيع أن تضمن أنك تستيقظ؟ الله يتوفى الأنفس، يعني عندما تنام هذه الوفاة الصغرى، فربما تستيقظ وربما لا تستيقظ، يأخذ الله تبارك وتعالى روحك. فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الأمر. وكم من أناس يأتيهم الموت فجأة وبغتة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة من علاماتها موت الفجأة، يكثر موت الفجأة، يأتي الواحد صحيحا سليما معافى ولا تسمع إلا قالوا مات فلان، وإما أن يذكر بخير ويترحم عليه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإما أن يذم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه بجنازة كما في حديث أنس، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومر بثالثة فأثنوا عليها شرا قال وجبت. فسأله عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأول والثاني وجبت له الجنة، والثالث وجبت له النار، وجبت له النار. نتنبه، هؤلاء الشهود سيشهدون عليك، خاصة إذا ذهبت من الدنيا لا يضربون لك حسابا، إنما يقولون ما يسألهم الله. أما حديث اذكروا محاسن موتاكم فهذا ضعيف، مع أنه تذكر الميت بخير لكن تشهد له بما يسألك الله تبارك وتعالى، ليس في الأمر مجاملة. كثير من الناس يموتون تفرح حتى الدواب بهم، لأنهم كانوا سببا في منع القطر من السماء بإفسادهم والعياذ بالله. فما أحوجنا أن نكون من المصلحين الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى، يفرح الناس برؤيتك ويتذكرون الله تبارك وتعالى، لأنك تذكرهم بالله. حتى إذا قدمت إلى بيتك ذكر الله تبارك وتعالى، لأنك دائما تذكرهم. أما السباب والشتام والعياذ بالله، فهذا إذا خرجت من الدنيا فرحوا بخروجك، لأنك نكدت عليهم حياتهم،
فما أحوجنا أن نكون من الصالحين المصلحين. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته وجد أهله السرور والبشر والابتسام الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرحون بقدومه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان في مهنة أهله في خدمتهم حتى ينادى للصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن صخابا ولم يكن لعانا ولم يكن فاحشا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام، إنما كان حليما حتى إذا رأى الأمر الذي يكرهه يعرض عنه أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم قال: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قبلها فعرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا التغاضي، وهو زوج عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، لكنه هذا الأمر لا بد أن نتنبه له. ثم بعد ذلك بايعهم كذلك على الطاعة، الطاعة في المعروف، وخاصة لمن والله الله أمرنا. نحن هنا في المملكة العربية السعودية، ولي أمرنا الملك سلمان، والله ليسألنا الله تبارك وتعالى عنه: أطعنا أم عصينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. كثير من الناس في مجالسهم إذا جلسوا خاصة في الميزانية أو كذا قالوا أخذوا الأموال وفعلوا وفعلوا، ما الذي تستفيده؟ ما الذي سيعود عليك في جيبه إلا الإثم والخسارة؟ فما أحوجنا أن نطيعهم في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. هذا ليس من كيسي أنا حتى تقول مجامل أو مداهن أو منافق، وسأوقف بين يدي الله ويسألني عن هذا الكلام. فما أحوجنا أن تكون عقيدة عندنا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله وأن نطيع من ولاه الله عز وجل أمرنا في المعروف، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأسر كلمة. هذه الكلمة قيل هي ألا يسأل الناس شيئا، كانوا 7 أو 8 أو 9 كما قال الراوي. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا من أمر الدنيا، وليس المراد عدم السؤال البتة، فإن العلم خزائن مفاتحه السؤال، فالإنسان يسأل عن دينه، هذا ليس منهيا عنه. لكن تأتي إلى واحد مثلا في درسه وتقوم قد قرأت مسألة في البيت وتأتي تتنمر عليه، يسمى التنمر، تسأله من باب التعجيز حتى تظهر أنه لا يعرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض الأمور فيقول: أخبركم فيما بعد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهل كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أخبركم. حتى في قصة أصحاب الكهف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، قال أهل التفسير: وقف الله عنه الوحي 14 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل أكثر من ذلك، لأنه لم يقل إن شاء الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نتعود، إذا وعدت أحدا لو بعد دقيقة تقول: إن شاء الله، بإذن الله، بحول الله وقوته، لأنك ضعيف لا تملك شيئا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فيه التمسك بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، يعني عموم السؤال، لا يسألون شيئا من الناس. قال: وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا والله أعلم، يعني لو شيء بسيط. كان ثوبان كما في الحديث الصحيح عند سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا. وهذا فتح من الله لثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يسقط صوته وهو على البعير فينيخ بعيره يبركه، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لأحد ناولنيه. لماذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وفي الحديث الصحيح إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، سؤال الناس، تجد الواحد يلح في المسألة، تجدون عند المحطات وعند كذا يسألك كأنه يريد أن ماذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تبارك وتعالى في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهى، تقول له أعطاك الله، أسأل الله يرزقك، أسأل الله يرزقك من واسع فضله، تدعو له بخير. وهذا ما يعني دائم التمسك في السيارة وتسير وهو يسير معه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا يجوز ذلك حتى وإن كان محتاجا، لا يجوز. ربما لا تملك شيئا أنت فيحرجك أمام من كان معك في السيارة أو يحرجك، وربما تلفظت عليه بغير الألفاظ التي تليق بالمسلم أن يقولها للسائل إذا سأله، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. قال العيني رحمه الله تبارك وتعالى: وأسر كلمة خفية، يشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال، يعني لا تسأل الناس، حاول ألا أن تكون مستغنيا بالله تبارك وتعالى. والحديث: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإذا أنزلها بالله تبارك وتعالى يوشك الله عز وجل أن يجعل له غنى. توكل على الله، وإذا سجدت قل رب ارزقني حلالا طيبا مباركا، عد إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خزائنه ملأى لم ينقصها شيء منذ خلق السماوات والأرض، كلما أعطى تلك الأمم ما هو إلا كما أدخل أحدنا أصبعه في اليم في البحر فبماذا يخرج، هذا الذي نقص من خزائن الله، خزائنه ملأى. فنسأله جميعا دائما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله. قال الأبادي رحمه الله في عون المعبود: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وأتكفل له بالجنة، قال: أي أولا من غير سابقة عذاب، يعني من غير سابقة عقوبة، يعني أنه يكون من أهل الجنة مباشرة، من كان هذا ديدنه ألا يسأل الناس شيئا. وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة، أنه يختم له بخير، فما أحوجنا أن نتعفف. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعف يعفه الله تبارك، ومن يستغني يغنه الله تبارك وتعالى. لا تعلق قلبك بالمخلوقين، فوالله الذي لا إله إلا هو رزقهم من عند الله تبارك وتعالى، لا يملكون شيئا، إنما الرزاق هو الله تبارك وتعالى. قال السندي رحمه الله: لا تسأل الناس شيئا، أي من مالهم، يعني من أموالهم لا تسألهم شيئا، وإلا فطلبوا ماله عليهم لا يضر، يعني إذا لك عند فلان من الناس شيئا تقول له أعطني حقي، هذا لا يدخل في هذا السؤال، كما قال السندي رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. انظروا، من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر، يطلب من نار جهنم من جمرها والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ يعني الآن ضبط النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، قال: ما عنده ما يغني، فسألوه: يا رسول الله ما يغني؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. لا تسأل، لا تقول أنا أحتاج كذا. وكثير من الناس الآن في الديون بسبب الكماليات، بسبب مجارات الناس، فلان عنده كذا أنا أريد مثله، فلان عنده كذا أنا أريد أفضل منه، وخاصة في النساء، نسأل الله السلامة والعافية، مع السنابات وتعرفون أكثر مني هذا، ينظرون الناس في الرحلات وفلانة تصور وفلانة تفعل وهي تريد مثلها، وزوجها قد يكون فقيرا مدقعا مسكينا فتضطره إلى الديون، والديون أمرها عظيم. تعرفون حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، رجل من الأنصار مات في حديث جابر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: ديناران يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله عندي، أنا ضمين، أنا زعيم أني أنا أدفع عنه الدينارين هذا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في بداية الإسلام، لم يكن في بيت مال المسلمين مال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يسدد ديون من مات عليه دين. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في اليوم الثاني، فقال له يا رسول، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنع الديناران يا أبا قتادة؟ قال: إنما مات أمس. ثم لقيه اليوم الذي يليه فقال له أبو قتادة: لقد دفعتهما يا رسول. قال: الآن بردت عليه جلته. المسألة ليست بسيطة، أنت تموت عليك من الديون، قد ورثتك ينشغلون في هذه الدنيا فتعذب بهذا الدين، نسأل الله السلامة والعافية. روى الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، يقول عليه الصلاة والسلام، وذكر منها: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. كلما أراد أن يستزيد من هذا المال يطلب فلان وفلان عشان يكثر ماله، إلا فتح الله عليه باب فقر فيكون فقيرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال عطاء: جاءني طاووس رحمه الله فقال لي: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابا، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، طلب منك أن تدعوه ووعدك بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الصحابة إذا نقص الملح في بيته طلبه من الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. العجين في البيت يطلب من الله، يعرف أن الله عز وجل هو الرزاق، لكنه يأتي بالأسباب فيدعو. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل كما في حديث عائشة يغضب على الذي لا يسأله، لأنك تبين أنك مستغني عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة المخلوق محرمة في الأصل إلا من حاجة، إلا من اضطرار. مسألة أن تأتي وتقول له أعطني وكذا وكذا وأنت مستغني لا تجوز إلا من السلطان، من من له بيت مال مسلمين عند أمير أو خليفة أو ملك، هذا يطلب، كما يأتي في الحديث في هذا الباب. يقول رحمه الله: مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة. انتهى كلامه. أخرج الشيخان رحمهما الله تبارك وتعالى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا الباب. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الاستغناء الذي يستغني عن الناس، قال: أي من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس يغنيه الله عز وجل، يجعله غنيا ولو كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا. فإن الغنى غنى النفس ليس عن كثرة العرض كما في الحديث. قال رحمه الله: وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم فإنه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله، ولا يستغني، والغنى غنى القلب. فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال. انتهى كلامه. قال الشاعر: وذقت مرارة الأشياء جمعا فما طعم أمر من السؤال. أن تمد يدك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن يأخذ أحدنا حبلا وفأسا فيذهب فيحتطب فيأتي فيبيع ما احتطبه، ولا يسأل الناس يتكففوا، هذا يعطيه وهذا يرد. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يسلط هذا المال الذي يعطينا على هلكته، وأن ننفقه في كل سبيل يحبها الله تبارك وتعالى، وأن يغنينا بفضله وجوده سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.